الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الناظم رحمه الله الباب الرابع في ذكر بعض السمعيات من ذكر البرزخ والقبور وأشراط الساعة والحشر والنشور، وهذا من الأبواب المهمة إذ يتعلق بالإيمان بالغيب. قال الله عز وجل: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وهو داخل في أركان الإيمان الستة، فإنما ذكر متعلق باليوم الآخر، وأن تؤمن باليوم الآخر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وقال في ذكر بعض السمعيات أي المأخوذة من الكتاب والسنة، لأن أمور الغيب لا مجال للعقل فيها أصلا في كثير من أبوابها إلا بالكتاب والسنة. لو لم يخبرنا الله عز وجل عن البعث والنشور والقبر وما فيه لم نعلم بذلك. فباب الكتاب والسنة يسمى بالسمعيات، وربما سمي بالنطق، ربما سماه بعضهم بالنطق. وبعضهم يقول يدل عليه الكتاب، يعني السمع والعقل، والمراد بالسمع الكتاب والسنة. من ذكر البرزخ وهو القبر وما يتعلق به، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والقبر وما يتعلق به من المتعين الكلام فيه لأمور: الأمر الأول أنه من الإيمان باليوم الآخر، الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر به وتحدث عنه كثيرا، حتى إن الأحاديث فيه متواترة المعنى. الأمر الثالث أن أهل البدع ينكرونه كالخوارج والمعتزلة والرافضة ومن إليهم، ينكرون عذاب القبر وينكرون ما فيه. وهكذا الآن حزب التحرير، المعتزلة الجدد، ينكرون هذا الباب، والإباضية تنكر هذا الباب. فتعين الكلام فيه والبيان لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. وأشراط الساعة هي علامات الساعة، وقد جاء أشراطها هي علاماتها، وهي منقسمة إلى قسمين كبرى وصغرى، وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله. والصغرى منها ما قد مضى ومنها ما سيأتي. والحشر والنشور هذا يكون بعد قيام الساعة، بعد النفخ في الصور، النفخة الثانية، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قال: وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار. من فتنة البرزخ والقبور وما أتى في ذا من الأمور. يذكر ويقول: كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاء في القرآن وجب الإيمان به، ويقولون في حق النبي صلى الله عليه وسلم ما صح، لأن السنة قد حاول العابثون أن يدخلوا فيها كثيرا من الأحاديث الموضوعة. زد على ذلك أن كثير من رواة الحديث بعضهم ضعيف في حفظه، وبعضهم نحو ذلك مدلس كما هو معلوم في علم الحديث، فيرد الحديث إذا لم تتوفر فيه الشروط الخمسة: العدالة والضبط والاتصال والسلامة من الشذوذ والعلة. وزد شرطا سادسا في الحديث الضعيف الذي ضعفه من جبر إذا لم يأتي من طريق تقويه، فلا يؤمن أو فلا نؤمن إلا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بما جاء في القرآن الكريم، فإن الله عز وجل حفظ رسمه ومعناه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ الله القرآن بأهل السنة والجماعة. أما أهل البدعة وإن حفظوا رسمه إلا أنهم حرفوا معناه، فليس لهم حظ من هذه المكرمة الذي اختص الله عز وجل بها أهل السنة والجماعة دون غيرهم. وكل من ألفاظ العموم، فكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به، سواء كان على مقتضى عقلك أو لم يكن على ذلك، مع أن العقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح، لكن قلنا هذا القول لأن بعضهم ربما قال العقل لا يدل على هذا الأمر، لأن عقولهم صارت منتنة بتكدس زبالة الأفكار عليها، أفكار اليونانيين والهنود والمجوس ومن إليهم. أما أهل السنة والجماعة حالهم كما قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فهم يؤمنون بالله ويؤمنون بما جاء عن الله ويؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. وبهذه الأصول الثلاثة سلمت لهم طريقتهم من ذلك الزمن إلى اليوم. ما السبب الذي جعل أهل السنة والجماعة يعتقدون ما كان يعتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنهم صاروا على هذه الأصول الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. بينما المبتدعة جعلوا لهم أصول أخرى تخالف الكتاب والسنة والإجماع، فعند ذلك ضلوا ضلالا بعيدا، واختلفت أفكارهم بسبب بعدهم عن الكتاب والسنة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فما أعظم أن تحكم الكتاب والسنة في أقوالك وأفعالك ومعتقداتك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هكذا في جميع الشؤون. النبي صلى الله عليه وسلم جعل يخبر عن أمور غيب ربما لا تصدقها العقول، ومع ذلك يقول أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر ومن سار على سيرهم أيضا. فباب الإيمان بالغيب باب عظيم، ولهذا انظر إلى المصحف الذي أنزله الله عز وجل بعد ذكر الفاتحة، بدأ في سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فابتدأ به لأهميته، والأخبار تطلق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وربما أطلقت على غيره عند بعض أهل العلم، بينما بعضهم يفرق يقول الأثر ما جاء عن الصحابي والتابعي، والخبر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بابه واسع. وهل الآثار حجة؟ إذا لم يكن في الباب إلا هذا الأثر وصح سنده ولم يكن قائله ممن يأخذ من الإسرائيليات فإنه حجة. ولذلك أثبت أهل العلم أن الكرسي موضع القدمين بما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه، وجاء عن أبي موسى: الكرسي موضع القدمين. وقالوا بذلك لأن هذا لا مجال للرأي فيه، وإنما يتلقى مثله من الوحي المعصوم. فالتعامل مع الآثار يكون بأمور: إن اختلف الصحابة رضوان الله عليهم أخذنا بالقول الذي يوافق النص، والقول الراجح. وإن اتفق الصحابة رضوان الله عليهم أخذنا بإجماعهم، وإن أتى قول لصحابي في أمر لا مجال للعقل فيه وإنما يتلقى مثله من الوحي أخذنا به واعتقدنا، فإنهم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وعايشوا التنزيل وعلموا التأويل، فلا يرغب عن طريقتهم إلا من وصفه الله بقوله: إلا من سفه نفسه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وطريقهم الذي ساروا عليه هو ملة إبراهيم عليه السلام. وإنك لتعجب من أناس يزهدون في علم الصحابة رضي الله عنهم، فهم أسلم الناس في جميع الأبواب، وهم الذين اصطفاهم الله عز وجل، وكفى بها مزية أن الله اصطفاهم لمعرفة ولنقل وللعمل بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يكون الدين صحيحا إلا من طريقهم، فمن أراد أن يتدين كما أمر الله عز وجل فليس له سبيل إلى ذلك إلا من طريق الصحابة الكرام رضي الله عليهم. هذا لابد أن يقرر، ولابد أن يكرره أهل السنة، لأن كثير من الناس ربما طعنوا في الشريعة وأنها لا تصلح لهذا الزمان، وبعضهم ربما نظر إلى مسألة هم رجال ونحن رجال غير ذلك. رجال تأكل وتشرب وتنام لكن أولئك أكثر فهما وأعمق علما. وانظر كيف كان رضي الله عليهم السلف يحتجون بفهم الصحابة. فهذا عمر بن عبد العزيز ماذا يقول؟ قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. ببصر نافذ كفوا، يعني إذا قالوا بشيء قالوا بعلم، وإذا سكتوا سكتوا بعلم. فمن فوقهم محسر، من أراد أن يكون أكثر منهم فهو محسر، كالحمار الذي إذا أراد أن يطلع إلى العقبة تحسر ولم يستطع. ومن دونهم مقصر، وهم بين ذلك على هدى مستقيم. قال: من فتنة البرزخ والقبور من للتبعيض، أي نؤمن بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك فتنة البرزخ والقبور. والبرزخ تتعلق به ثلاثة أمور: الأمر الأول الضمة، وهي شاملة لكل أحد إلا الأنبياء. أكرر هذا لأن الجمهور يرون أن الأنبياء يدخلون في هذه المسألة، في مسألة الضم، والذي يظهر عدم دخولهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو نجى منها أحد لنجى سعد بن معاذ، لو كانت نائلة للنبي صلى الله عليه وسلم لقال لنجيت منها أنا، كما قال: إنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا. والضمة الصحيح فيها خلاف ما ذهب إليه بعضهم من أنها تكون للمؤمن كضمة الأم الحنون، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن سعد بن معاذ رضي الله عنه: هذا الذي اهتز له العرش لقد ضم ضمه ثم فرج عنه، وفي رواية: الآن فرج عنه. فكلمة فرج تدل على أن الضمة شديدة، إلا أنها تستمر في حق الكافر وتختلف أضلاعه، والمؤمن يفرج عنه بعد ذلك. وهذه من الكفارات التي جعلها الله للمؤمنين، فإننا نؤمن أن الله جعل كفارات، ومن ذلك هذا الأمر: يضم ويكفر عن ذنوبه سيئاته، كما أن ما يقع للمؤمن في القبر من المكفرات. المسألة الثانية التي تقع في القبر الفتنة، الفتنة، والفتنة هي السؤال. عرف ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تفتنون في قبوركم قريب أو مثل فتنة المسيح الدجال، فيقال لأحدكم: من ربك وما دينك وما هذا الذي بعث فيكم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فبي تفتنون وعني تسألون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من عذاب القبر ومن فتنة القبر، كما في حديث عائشة. ففتنة القبر غير عذاب القبر، والفتنة شاملة لجميع الأمم، خلافا لما ذهب إليه ابن عبد البر، وشاملة لجميع المكلفين من جن وإنس صغارا وكبارا. ولو مات ابن ليلة لكان داخلا في هذا الشمول، ولا يسلم منها إلا أربع أصناف، ثلاثة أصناف متفق عليها وصنف مختلف فيه. أما المتفق عليها الأنبياء، الأنبياء يسأل عنهم ولا يسألون عن الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبي تفتنون عن تسألون. كما في حديث عائشة عند أحمد. الثاني الشهداء، حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند النسائي: كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. الثالث المرابطون، حديث سلمان وغيره: ويأمن من فتان القبر ويجري عليه عمله. الرابع الصديقون، في قول لبعض أهل العلم لأن الصديقين أفضل من الشهداء، وأما بقية الناس فتشملهم الفتنة. قد يقول قائل: كيف يفتن الصغير؟ نقول: نؤمن بذلك. وأبو هريرة صلى على صغير وقال: اللهم أجره من عذاب القبر ومن فتنة القبر. والشاهد أن الله عز وجل يجعل له قدرة وإحساسا يجيب به. الأمر الذي يليه أن الفتنة شاملة لكل ميت قبر أو أكلته السباع أو أحرقته النيران أو أكلته الأسماك في البحار وغير ذلك. فما دام أجريت عليه أحكام البرزخ فهي شاملة له على أي حال كان. المسألة التي تليها تتعلق بالقبر: النعيم والعذاب. وأغلب ما يذكر العلماء عذاب القبر وربما لا يذكر النعيم لشهرة أدلته ولأن المبتدع يخالفون فيه ويصرحون بذلك، والأدلة عليه من القرآن والسنة. أما القرآن فقد كتبت في كتاب عذاب القبر ونعيمه أكثر من 14 دليلا استدل بها العلماء، بعضها ربما تجد فيه اختلاف بين العلماء، لكن قد استدل بها العلماء على إثبات عذاب القبر. ومن ذلك قول الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن ذلك: فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن ذلك: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. والمراد بالزيارة هنا الموت، كما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم زار رجل من رجلا مريضا فقال: طهور. قال: بالحمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. وأما الأحاديث فهي فوق المئة أحاديث صحيحة، أما إذا أخذت الحسان لغيرها فستجد أحاديث كثيرة جدا. ثم إن السلف مجمعون على إثبات عذاب القبر، وخالف في ذلك المبتدع بأدلة واهية عقلية، عقلية ليست عايدة للكتاب والسنة. قالوا: أجلسنا الميت في قبره فما وجدناه يجلس، أقصد وضعنا عليه زئبق ثم كشفنا في اليوم الثاني ما وجدناه لا جلس ولا ضم ولا شيء، وجدنا الزئبق على حالته. قال: هذه حياة برزخية لها أحكامها التي ذكرها الله عز وجل في الكتاب والسنة، فيجب أن نؤمن بها. وربما من أقوى ما يستدلون به قول الله عز وجل: قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. قالوا: هذا مرقد. فكان جواب أهل العلم: مرقد بالنسبة لما بعده، بالنسبة لما سيأتي من عذاب النار، شدة عذاب النار، يعتبر القبر لهم مرقدا. وهناك قول آخر روي عن قتادة وغيره أنها نومة خفيفة قبل البعث، وأما من أنكر عذاب القبر بعد معرفة أدلته وما يتعلق بذلك فقد كفره العلماء. وقال الإمام أحمد في شأنه ضال مضل، لكن كفر العلماء من أنكره بعد ثبوت الأدلة عنده. وما أتى في ذا من الأمور، أي نؤمن بعذاب القبر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من جميع ما يتعلق بذلك، وقد ذكرنا بعض أيضا من ذلك. ثم هل عذاب القبر يستمر أم ينقطع؟ اختلف به العلماء، والصحيح أنه من جنس عذاب الآخرة، ففي حق الكافر مستمر، وفي حق العاصي منهم من ينقطع ومنهم من يستمر عليه ليوم القيامة كما في حديث سمرة، فلا يزال يفعل به ذلك حتى تقوم الساعة. فنؤمن بهذا كله. ومما يدل على الانقطاع أن كان بعضهم يشعب في هذه المسألة ويشنع، حديث أظن جابر في مسلم في قضية الرجل الذي هاجر مع طفيل بن عمرو الدوسي وقتل نفسه، فرآه في صورة حسنة ورأى أن يديه مغطيات، قال ما شأنها؟ قال الله عز وجل لا نصلح منك ما أفسدت من نفسك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم وليديه فاغفر، هذا دليل على أنه ينقطع، وإلا لو كان مستمرا لقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلح هذا الدعاء من التعدي. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جريدتين وغرسهما على قبرين، فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم يبس، فإذا وقع التخفيف دل على الانقطاع أيضا. ثم أيضا الضمة، الضمة نوع عذاب ومع ذلك تنقطع. فالصحيح أن ما يتعلق بعذاب القبر من جنس ما يقع في الآخرة، إن كان ممن قد كتب عليه الخلود في النار يعذب أبدا، وإن كان من المؤمنين فبحسبه. وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.